فضلهم أكرم بآل البيت والأصحاب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له، الحمد لله بارئ النسم خالق الخلق من عدم، نجى نوحا من الطوفان الذي عم، وسلم موسى من طغيان فرعون ونجاه من اليم. لا يخيب من قصد بابه وأم، ولا يندم من رجا ثوابه ويهتم. إله منه الفضل وله الفضل، إذا أنعم الفضل تم. أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، لا يكشف الضر سواه، ولا يجيب المضطر إلا إياه. نعوذ من سخطه برضاه، وننزل فقرنا بغناه. نستغفره ومن يغفر الذنوب إلا الله، نحمده والحمد من إنعامه، إذ ذكرنا إياه من إلهامه. سبحانه أحصى كل شيء عددا، وأحاط بكل شيء علما، وأسع كل شيء رحمة وعلما. فلق البحر لموسى الكليم، وجعل النار بردا وسلاما على إبراهيم. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى له عن فضل ربه طرفة عين. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، ابتعثه ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فأدى الأمانة وبلغ الرسالة تاركا أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها ما يزيغ عنها إلا هالك. فيا رب صل على النبي المجتبى ما غردت في الأيك ساجية الربا، ويا رب صل على النبي وآله ما أمت الزوار مسجد يثربا. صلوا على من تدخلون بهديه دار السلامة تبلغون المطلبا، صلوا على من ظللته غمامة والجذع حن له وناصرت الصبا. يا أيها الراجون خير شفاعة من أحمد، صلوا عليه وسلموا، صلى وسلم ذو الجلال عليه ما لبى ملب وما تحلل محرم، وعلى قرابته المقرر فضلهم، وعلى صحابته الذين هم جادوا علوا زانوا سموا، فهم على الست الجهات الأنجم، وعن التابعين بإحسان لهم، فهم الذين نقلوا ما حفظوا منهم عنهم. أول من عقد له لواء في الإسلام، وأول من دعي بأمير المؤمنين، وهو رغم ذلك ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو ابن أميمة بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وهو صهر النبي عليه الصلاة والسلام. فإن أخته زينب قد زوجها الله من فوق سبع سماوات لرسوله الذي يوحى إليه من فوق سبع سماوات، فأخته يا زينب بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها إذن أمير المؤمنين، وأول من لقب بها، وأول من عقد له لواء في الإسلام، إنه عبد الله بن جحش رضي الله عنه وأرضاه. أسلم هو أخته، وأسلم أخوه أبو أحمد، وأسلم آله جميعا، ثم ناصروا الله عز وجل ونصروا رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وكان ثاني المهاجرين في الترتيب، يعني في الهجرة بعد أبي سلمة رضي الله عنه أرضاه. وكانت هجرته عجيبة، فقد ترك هو وأخته وأخوه دارهم وهي دار آل جحش في مكة حتى عدا عليها أبو جهل فأخذها، وقيل عدا عليها أبو سفيان فأخذها، ثم انطلق هذا الآل وهذه الأسرة وهذا البيت المؤمن كله نحو المدينة، تاركا هذه الدار أبوابها وكأنها لا يدخل ولا يخرج منها أحد، وسكت فيها الصوت بعد أن كانت عامرة يوما من الأيام بهؤلاء البشر جميعا، ولكنهم اشتروا ما عند الله تبارك وتعالى. ويمر أبو جهل ومعه بعض أهل مكة على دار بني جحش، فلا يسمع فيها إلا الرياح السافيات تتناوح فيها، فقال: أصبحت ديار بني جحش خلاء تبكي أهلها. فقال أبو جهل: ومن هؤلاء حتى تبكيهم الديار؟ ثم وضع يده على هذه الدار، وكانت من أجمل الدور، وإنما تحسن الدور بأهلها وقد تركها أهلها، ثم إن الله سبحانه وتعالى أبدلهم بها دارا في الجنة. وانظر، دار من دار، فأين الأرض من السماء؟ وأين نعيم الدنيا من نعيم الجنة الذي لا يفنى ولا يبيد؟ وجاء عبد الله بن جحش ليلازم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد هجرتين إلى الحبشة ثم إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وكان رضي الله عنه أرضاه من أصبر الناس على الجوع والعطش، وكذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يهمهم الطعام والشراب، يصبرون عليه، واعتادوا هذه الحياة الشظف وحياة الصبر على اللأواء وعلى التعب وعلى النصب. إن كان أحدهم لتمر به الليالي فلا يجد ما يأكل ولا يشرب، وكذلك من قبلهم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو القائل: ولقد مرت علي 40 ما بين يوم وليلة وليس لي طعام يأكله ذو كبد إلا ما يوريه إبط بلال، وما يوري إبط بلال رضي الله عنه وأرضاه إلا القليل. ورغم هذا صبر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء الاختبار الأكبر، إن النبي صلى الله عليه وسلم يريد الآن أن يرسل سرية، والسرية هي قطعة من الجيش، وفي الاصطلاح عند أهل السير السرية هي قطعة الجيش التي يرسلها النبي صلى الله عليه وسلم لحرب في حياته دون أن يشهد هو هذه المعركة، فإن شهدها صارت غزوة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر على هذه السرية عبد الله ابن جحش رضي الله عنه وأرضاه، فكان أول أمير أمر على طائفة من المؤمنين، وفيهم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أرضاه. ثم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن ينطلق، وأعطاه كتابا يعني رسالة، وقال له: لا تفتح هذا الكتاب إلا بعد يومين من مسيرك. وكان المسير يصل به إلى واد يسمى بوادي نخلة. فلما انقضى على السرية يومان نظر عبد الله في الكتاب، فإذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كتب له: إذا نظرت في كتابي هذا فامضي حتى تنزل نخلة بين الطائف ومكة فترصد بها قريشا وقف لنا على أخبارهم، يعني سرية استطلاع. وذهب عبد الله بن جحش وقد قرأ في كتابه هذا، يعني كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يخير المسلمين ما بين أن يطيعوا أمره وما بين أن يرجعوا، فأطاع القوم أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وإنما شعارهم سمعنا وأطعنا، وشعارهم ولسان حالهم بما أمر الله لا لما أمر الله. ومكث الصحابة يكمنون في هذه المنطقة ينتظرون مجيء عير قريش، وكانت العير لرجل اسمه ابن الحضرمي أو عمرو بن الحضرمي. ثم حدث الآتي، رأى الصحابة هذه العير وتشاوروا، وكان اليوم آخر يوم من الأشهر الحرم، فقالوا: إن قتلناهم وقاتلناهم فإنما نقتلهم في الشهر الحرام، وفي ذلك ما فيه من إهدار حرمة هذا الشهر، وإن أمهلناهم حتى ينقضي هذا اليوم دخلوا في أرض الحرم وأصبحوا في مأمن منا. فقرر الصحابة رضوان الله عليهم أن يسب بعضهم إلى المشركين وأن يأخذوا بعض أموالهم وأن يأخذوا بعض أسراهم، وحدث اشتباك بين الفريقين، وعلى إثره قتلوا واحدا من المشركين وأسروا اثنين وفر الرابع من بين أيديهم. واستاق عبد الله بن جحش الأسيرين ومعه الغنائم والعير متوجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قد غضب غضبا شديدا فقال: والله ما أمرتكم بقتال، وإنما أمرتكم أن تقفوا على أخبار قريش وأن ترصدوا حركتها، لأن فعلا مثل هذا يمكن أن يسير في جزيرة العرب كلها سريان النار في القش، وعندئذ يصبح النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يعتدي على الحرمات، وهو الذي يعظم الحرمات في الأصل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ورفض رسول الله أن يأخذ العير وأوقف العير وأوقف الأسيرين، ماذا يفعل في أمرهما صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين؟ فسقط في أيدي الصحابة الذين كانوا مع عبد الله بن جحش. ثم إن عبد الله بن جحش اغتم غما كبيرا واغتم غما عظيما، ووقع اللوم عليه حتى من المسلمين، ويكفي لومه لنفسه لأنه ليس بطالب الدنيا وليس بطالب مال، وإنما أراد فعلا حسنا وأراد خيرا ولم ينوي بنيته إلا الخير. ثم مكث الصحابة على هذه الحال، وراحت قريش ترجف في جزيرة العرب إن محمدا قد استحل الشهر الحرام، فسفك فيه الدم وأخذ المال وأسر الرجال، ونسوا أنهم يشربون في المسجد الحرام الخمرة أو في البلد الحرام الخمرة، ونسي أن هؤلاء يستحلون الحرمات، وأنهم طردوا المسلمين، وأنهم منعوا المسلمين من الوصول إلى الكعبة ومن العمرة ومن المرور بتجارة من هناك، وأنهم فعلوا الأفاعيل بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. واشتد الكرب واتسع الخرق على الراقع. وبينما هم على هذه الحال، إذا بربك سبحانه وتعالى ينزل من السماء على نبيه صلى الله عليه وسلم يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، فأذهب الله تبارك وتعالى اللوم عن عبد الله بن جحش وعن أصحابه، وأذهب الحزن عن قلبه، وأعاد سبحانه وتعالى الأمور إلى نصابها. فكانت أول غنيمة غنمها المسلمون في الإسلام، وأول قتيل في هذه السرية هو أول قتيل قتله المسلمون، وأول أسيرين هما اللذان أسر في هذه المعركة، والراية أول راية عقدها نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم إن بدرا كان من أحد أسبابها المباشرة هذه السرية، سرية عبد الله بن جحش رضي الله عنه أرضاه. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما لقي المسلمين في بدر، وكانت قريش تريد أن تثأر لقتلاها في بدر، فجهزوا جيشا بمعاونة بعض العرب فيه 3000 رجل، وخرج معهم الأحباش وخرجت معهم النساء، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يلقاهم خارج المدينة بعدما كان معظم الصحابة رضوان الله عليهم على هذا الرأي. ولبس النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، يعني السلاح الذي فيه الهجومي والدفاعي، يعني سيفه ورمحه وفيه درعان، ظاهر النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، وكان الدرع الأعلى أصفر، وكان سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أرضاه مع عبد الله بن جحش. فقال أحدهما للآخر: تعال ندعو الله عز وجل. فدعا سعد بن أبي وقاص، دعا الله سبحانه وتعالى أن يلقى عدوا شديدا بأسه، شديدا حرده، حتى يقتله، ثم يسأله ربه: فيما قتلت هذا؟ فيقول: أي ربي، قتلته فيك. فيدخله رب العالمين إلى الجنة. أما عبد الله رضي الله عنه أرضاه فقد انزوى ورفع يديه إلى السماء يسأل ربه سبحانه وتعالى، فيقول: يا ربي، إذا لقيت العدو فلقني رجلا شديدا بأسه، شديدا حرده، والحرد هو الغضب، والثورة وغدوا على حرد قادرين، أقاتله ويقاتلني، ثم ارزقني الظفر عليه حتى أقتله وأخذ سلبه. كان هذا دعاء سعد بن أبي وقاص. أما عبد الله فقال: اللهم ارزقني رجلا شديدا حرده، شديدا بأسه، أقاتله فيك ويقاتلني، ثم يأخذني فيجدع أنفي، يعني يقطعها، وأذني، فإذا لقيتك غدا قلت: فيما جدع أنفك وأذنك؟ فأقول: فيك وفي رسولك. فتقول: صدقت. قال سعد بن أبي وقاص: لقد كانت دعوة عبد الله بن جحش خيرا من دعوتي، فلقد رأيته آخر النهار وقد قتل ومثل به، وإن أنفه وأذنه لمعلقان على شجرة بخيط. ثم قتل واستشهد عبد الله بن جحش، ودفن مع حمزة بن عبد المطلب في قبر واحد، فرضي الله عنه وأرضاه. سلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته.
جيل فريد صاغ أسمى منهج لحياته من سنة وكتاب، أكرم بجاه